الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل الحديث إلى فقرة وجعلني من خيار مواليكم التابعين لما دعوتم إليه. من أجل بيان دلالات هذه الفقرة كان لابد من الوقفة عند المراد من خيار الموالي أو خيار الموالين كما مرت الإشارة. هذه الوقفة استدعت إيضاح كلام لصاحب الشرح الكبير يطل بنا على النظام الإلهي للكون ولهذه الدنيا بشكل خاص. تبين مما تقدم أن استحضار هذا النظام الإلهي يؤثر بوضوح في درجة التوحيد، بمعنى أن الإنسان الذي يتصرف على أساس أن الله عز وجل خلق الخلق وتركهم لا يستطيع أن يكون موحدا حقيقيا. هذه الفكرة عندما نحملها ونتأمل كتاب الله عز وجل نجد أن الآيات القرآنية تريدنا أن نفهم هذه الفكرة ونعيشها بعمق. والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته، فحظها التعبير، الأرض قبضة الله عز وجل في يده. السماوات على ضخامتها بالنسبة إلينا، على عظمتها، مطويات بيمين الله عز وجل. من هو الحاكم الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره؟ هو الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وإلى الله ترجع الأمور، إلى الله المصير. في الأدعية نجد هذا المعنى واضحا. أين منه وضوح الشمس؟ يا مسبب الأسباب، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن عندما نستعرض النصوص الإسلامية نجد بوضوح أنها تريد منا أن نعيش هذه الحقيقة، حقيقة أن الكون بيد الله عز وجل. حتى ما نروح بعيد، هالفكرة هذه اللي هي واضحة لحد هلا، خلينا نتصفح قلوبنا ونشوف قديش موجودة هالفكرة بقلوبنا. من الحاكم في الدنيا اليوم؟ قوى الخير أو قوى الشر؟ منقول الحاكم قوى الشر. أمريكا هي المتسلطة في هذا الكون. طيب بالبلد الفلاني مين؟ الجهة الفلانية أو الشخص الفلاني. في مجال الثروة الأغنياء، جماعة قارون. في مجال العلم، يعني قال نحترم العلوم الإسلامية ونحترم إذا مرجع عالم، لكن نحن مشدودين إلى الإعجاب بعلوم من نوع آخر، وإن كانت مساحة هذه العلوم مساحة صغيرة هي الدنيا. أنه والله مثلاً الاختراعات الفلانية كيف شكلها؟ السلطة التي تسيطر على قلوبنا ليست سلطة الله عز وجل. بحديث مع أحد الأشخاص أنه داخل بمشكلة مع والده وهربان من البيت، جاي عم بيقول أنه أنا شو البرنامج السلوكي اللي لازم أسلكه حتى أصير منيح، أنا مقهور لأنه علاقتي بوالدي مش منيح. قلت له بدك أحكي بوضوح، الشيطان عم يضحك عليك، انت مش ناوي تصير ادمي اصلا، لحد هلا مش ناوي، بتحب انك تصير بس مش ناوي، بدك الدليل، انت حريص على ان لا تكون عاقا لوالديك. قال انا حريص. قلت له مش صحيح. والدليل، اذا مررت بحاجز وعليه شخص تخاف منه واساء اليك، مرأت على الحاجز الفلاني، ذكرت له اسم حاجز، فأهنت، انضربت، تحكي؟ قال لا. ليش؟ قال لي انا بخاف. قلت له انك بتخاف ما بتحكي، ليش لما والديك بيحكوا معك بترد بوجههم؟ لانك ما بتخاف من الله، لو بتخاف من الله ما بتحكي. فما تحكي لي برنامج سلوكي، احكي لي انه كيف واحد لازم يخاف من الله عز وجل ويصير ادم، ينوي انه يبطل العقوق. الشيطان عم يضحك عليك بشي دعاء بشي ذكر، تقول لك كم مره استغفر الله، تشوف حالك انه انت عم تشتغل اللي عليك. انت لا تخاف الله، وهذه مش مشكلته لحاله، مشكلتنا كلنا، انه لو منخاف من الله عن جد ما منعصيه. اذا واحدنا وقف قدام فرخ ظالم، ظالم صغير بكتكت وما بيرد، لكن قدام العادل الذي يمهل، قدام جبار السماوات والارض، بيقول له يا رب ليش عم ليش تعمل فيه هيك؟ هذا الشخص اللي عم بحكي معه اثناء كلامه قال ما انا بعض المرات بقول يا ربي طيب ليش عم تعمل معي هيك؟ يا ربي قلت له كمان الك عنده، مش بس انك انت ما بتحترمه وما بتخافه وما بتهابه، انت الك عنده لاحو يعني، بعد في الك مطالب. ايها الاعزاء، هذه مشكلتنا في العلاقه مع الله سبحانه وتعالى. نريد ان نحبه، نريد ان نطيعه، نريد ان نهابه. مساله الخوف انه واحد بخاف الله، شو المقصود منها؟ لاحظوا بعض الروايات ان الانسان لا يرجون الا ربه ولا يخافن الا ذنبه. يعني خوف الله هو بالتحليل خوف من الذنب الذي يستتبع بمقتضى العدل عقاب الله الحنون المحب العادل. طب واحد عنده ولاد اثنين، واحد منهم نكد بيظل يقاهر الثاني، فبيحب اثنين بس هذا النكد بده يتأدب. فإذا صار الابن يهاب أباه أو يخاف أباه، شو بيكون أبوه ظالم؟ لا، أبوه بحبه بس لأنه هو نكد بخاف من ذنبه هذا الطفل. هيك نحن لازم يكون معنا الخوف من الله عز وجل. أما أنه الله بيخوف بمعنى أن له الهيبة والكبرياء والجلال صح، بس أنه شيء مرعب والعياذ بالله. وهل يحب سواه عز وجل؟ هل كل الصفات والأخلاق الممدوحة التي لأجلها يحب من يحب إلا بعض عطاياه ورشحة من رشحات صفاته تقدست أسماؤه وصفاته؟ إذن مشكلتنا أننا في الظاهر موحدون لكن في الواقع مشركون، مشركون من أصحاب الكثرة لا من أصحاب التوحيد. توحيد يعني في مصدر واحد لكل شيء، في سبب واحد لكل الأمور، إله واحد لا إله غيره عز وجل. الكثرة آلهة، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ مشكلتنا أننا في الظاهر من أصحاب التوحيد لكن في الواقع من أصحاب الكثرة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رحلتنا بالدنيا رحلة أن نبني التوحيد فينا، أن نبلور التوحيد فينا. أصلاً شو الشغل الأساسي اللي جايين على الدنيا لأجلها؟ أنه واحدنا يبني شخصيته بناء موحد. إنسان له اهتمامات مختلفة بده يوفق بينها وينظمها بطريقة تصب جميعها في الهدف الواحد. مثل إنسان عنده تجارات مختلفة، هالتجارات كلها بده ينظمها بحيث لا يضر شيء بشيء، وجميع هذه التجارات تؤمن حاجته. المشكلة أيضا هون أنه نحن ما منشوف حاجاتنا الحقيقية، في حاجات منشوفها، في حاجات أهم منها ما منشوفها أصلاً وما مننتبه لها. مثلاً إذا جاع واحدنا بحس بالجوع، جوع الجسد نشعر به، لكن جوع الروح أصلاً حتى إذا بتموت الروح ممكن نكيف إنه ماتت الروح، استأنس واحد بإنه روحه ميت. إذا لم يكن عند الإنسان أي توجه في صلاة أو خشوع في دعاء أو رقة قلب في التعاطي مع الأمور من حوله، ممكن ما تفرق معه، بجوز يعتبر حاله أنه هو مهم على الدنيا من بعد الطوفان، أنه هو أناني، الشيء اللي بده إياه عم بيأمنه، وغير هيك خلصونا، شو ناس، شو تضحية، شو مدري شو، هذا جوعان، روحه جائعة تضج إلى الله من فرط الجوع، وهي على أبواب الموت تتضور جوعا، بل وتحتضر، بس مش فارقة معه، مرتاح كأنه ما في مشكلة. بينما إذا جاع بطنه يشعر بهذا الجوع، مش معقول، هلا كأنه الدنيا عم تشتغل عد الأكل، الدنيا من الفلاح إلى الصناعة إلى التاجر إلى 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 الشغل، شو الهدف؟ شو بدنا نأكل؟ بدنا نعيش. طيب فهمنا للجسد احتياجاته، لكن إلى حد إنه هذا الجوع الظاهري، أصلا هذا الجوع الظاهري اللي شهر رمضان لازم نعيشه، ما هو إلا علامة على الجوع الحقيقي اللي هو جوع الروح. كل الظاهر هو مؤشرات إلى الباطن. يعني لما واحد بنرفز وبتنقلب خلقته غير شكل، هذا مؤشر إنه روحه إذا ما اشتغلت صح كيف بتصير غير شكل. عندما يصاب الإنسان بشلل في الخارج أجارنا الله، عندما يصاب بفالج يغير شكله، هي مؤشرات لأمور حقيقية، إلى جوهر هذا قشره، هذا ظاهره. هالمؤشرات هذه ننشغل فيها ومننسى ما تؤشر إليه وتدل عليه. هذا الجوع الظاهري اللي هو مؤشر لجوع الروح، هذا الأكل الظاهري اللي إذا واحدنا أكل تارى بيكون الأكل إلى حد التخمة، تارى بيكون أكل قليل، تارى بيكون وسط، أحيانا يكون أكلا يمرض صاحبه، أحيانا أكلا يقتل صاحبه. هذه كلها مؤشرات لأنواع غذاء الروح. واحد فتح التلفزيون عم يتفرجه كأنه عم يأكل أكل محنن بيت خربان، بس ما منتبه. لازم نعرف نربط بين الأمور والحقائق، وأن الظاهر يؤشر إلى الباطن. لما واحد بيشوف مثلا احتفال من احتفالات الفساد واللهو والفسق والفجور بالظاهر متقن تماما، وعلى أساس أنه قال بيشتغلوا بيتعاملوا مع بعضهم بأدب في رسميات في بروتوكول إلى آخره، طيب هذا الظاهر هيك، لكن الباطن شو؟ هذا أشبه ما يكون بسم دس في العسل، ظاهر عسل حلو المذاق، لكن هذا العسل قاتل. دور العقل هو هذا، أن يميز بين الظاهر والباطن. طلع واحد بشخص بيشوف الظاهر شيء مرعب، عبد أسود مدري كيف شكله، مش مهم هذا الباطن شو. الباطن إنسان قلبه يضيء، حكيت هذاك العبد الأسود اللي سهران كل الليل وقعد قدام باب صاحبه، اجى واحد مرق بده ينكت عليه، رفع راسه هذا العبد الأسود قال له ما بتخاف الله، انت امبارح قلت الليل الجمعة وبدي توب، وغسلت غسل التوبة الصبح، بعدين رحت على المقبرة زرته على اساس بدك تصير آدمي، ورجعت من المقبرة رحت سرقت العنبات ولا شيء بدك تمقطع فيه. هذا العبد ظاهره أسود لكن باطنه أبيض. جون مولى أبي ذر الذي استشهد مع الإمام الحسين كان بالظاهر عبد أسود، لكن خلينا نحط كل اللي بيعتبروهم أحرار وتخاذلوا عن الإمام الحسين ما بيوصلوا إلى أرض قدم جون مولى أبي ذر. مسألة مش مسألة مظاهر، أو نرى الشخص في ظاهره أنيق مقبول، لكن الباطن هو المهم، المعنى هو المهم. لما بنقال أهل المعنى مقصود في هذا أهل الباطن، مش المهم المبنى والظاهر، المهم المعنى. مش مهم واحدنا قديش طوله، قديش عرض كتافه، شو مواصفاته، خير إن شاء الله. من الحيوانات من يتمتع بمواصفات أفضل، مثلا الغزال له مواصفات مدري كيف شكلها إلى آخره. شو قيمة هالحثالات والسفاسف الظاهرية اللي بنصير نعبدها وتحجبنا عن الله عز وجل؟ أن يعجب الإنسان بجماله، بثيابه، بحذائه، مش معقول، مش معقول أنه السمو الإنساني يستبدل بإسفاف حيواني ونتكيف معه. فلان كيف بيته؟ غرفة النوم كيف شكلها؟ الخشب منين جايبه؟ هالخصوصيات؟ بس كيف أخلاقه أحدنا؟ ما هون المشكلة، هون المشكلة. ما أروع الإسلام، ما أعظم الإسلام. شوفوا الدنيا كلها هلا، في حدا بالدنيا بيحكي بالباطل بالأخلاق؟ في بقايا أخلاق، بقايا بعد أن حرفت المسيحية، في بقايا أخلاق عند المسيحيين. لكن تعالوا شوفوا الروعة، الطرح المتكامل المنسجم. مسيحيين ما خصهم، المسيحيين اللي هلأ موجودين ما خصها لا بحكم ولا بحكومة ولا بشيء. تعالوا شوفوا الطرح المتكامل. مسيحية بتقبل أنه المسيح بيجي يوم الأحد على الكنيسة، والمرأة المسيحية كمان بتجي يوم الأحد، ممكن تلأحلى شيء على رأسها، ممكن ما تلأح شيء، بيقدموا خمر بالكنيسة. القربان اللي بيتناولوه هو عبارة عن خبز مغمس بالنبيذ. اللي قبل مدة نشروا عن إحدى النساء هون بلبنان، مرت أحد المسؤولين إنه عم تتناول القربان، فاتت على الكنيسة وعم تأكل خبز المغمس بالنبيذ. النبيذ الخمر اللي يفقد الإنسان عقله، يدخل في تركيبة الطقوس الدينية بالكنيسة. لاحظين الخلل قديش هو؟ الروعة التي نستطيع أن نستوعبها من الإسلام هي أقل من روعة الإسلام الحقيقية. الناس شو عم يحكوا؟ قيامة الناس وراء المصاري، وراء الجاه، وراء الإسلام ثابت كالطود. مفاهيم الإسلام واضحة. وين ما راحوا الناس، وين ما إجوا، لو بيبرموا ألف سنة بدنا يرجعوا لهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، الأخلاق الأساس، هذا هو المحور. تنشأ تيارات سياسية مختلفة وتروح وتجي من عمق التاريخ إلى الآن، الإسلام رأيه واحد، التوحيد هو ثابت. المحور النفس. لما انبعث الإمام الخميني رضوان الله عليه آية الله الشيخ جواد آملي إلى غورباتشوف بالرسالة الشهيرة على غرار أسلم تسلم، قال الشيخ جواد آملي قاعد مع غورباتشوف بيقول له شو مضمون رسالة الإمام. غورباتشوف وقتها بعده يعني ما بيتجرأ يحكي قدام جماعته إنه هو ضد الشيوعية، والإمام حكى برسالته كلام صريح ضد الشيوعية. الشيوعية أصبحت في متحف تاريخ. أحمر وجه غورباتشوف. بعدين بيقول له للشيخ جواد آملي بشكل هيك يعني كأنه بده يجيبها بشيء من اللياقة، إنه ممكن البعض يعتبروا هذا الكلام تدخل بشؤوننا الداخلية. بيقول له الشيخ جواد آملي الإمام الخميني مش حاطط نصب عينيه أشجار بلادك وأرض بلادك وجبال بلادك وثروات بلادك. الإمام الخميني عم بخاطب روحك، حاطط نصب عينيه روحك، أنه ما بده هو بلادك ومره خصوصياتكم، بده روحك. هذه الروح اللي عم بخاطبها الإمام يعني المعنى، يعني عالم المعنى. ممكن واحدنا يصير شيخ يدرس 60 سنة ما يفهم الإسلام على الأطلاق، ولا بيفهم شو المقصود ابدا ابدا ابدا، بيظل يتصور المقصود الظاهر، انه والله ظاهر الانسان يكون ظاهر متدين، الرجال له خصوصياته بالظاهر، المراه لها خصوصياتها. هذا اللي بتعبر عنه دهان اسلام، مش هذا الدين ابدا ابدا. مش هذا الدين، هو ان يكون الباطن موحدا قبل الظاهر، أن الباطن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله قبل ما الظاهر يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الدين، أن يكون الباطن مقتنعا بالمعاد والوقوف بين يدي الله عز وجل، أن يكون الباطن متحليا بالأخلاق الفاضلة. أما أنه والله قدام بعضنا يجوا زوار لعند واحد فبصير عنده ولد صغير، انت شو حافظ يا حبيبي بقريه سور قرآنية، انت شو حافظ للبنت الصغيرة بقريها سور قرآنية على اساس انه هو قال يعني مسلم ملتزم وحريص على التدين. بمجرد ما ظهروا الناس من عنده الصبي عمل له شغلة والبنت عملت له شغلة، ضربوا كف او ضربها كف بفت الفتل. طب كيف الحكي هذا؟ كيف؟ وين هو الالتزام؟ وين هو الاسلام؟ طبعا التحدي صعب وكبير كبير كبير، مش ببساطة انه واحدنا يقول انه صار متدين وصارت اخلاقه منيحة، مش ببساطة، بدأ رحمة الله عز وجل. بس رحمة الله على طريقة ابو ذر رضوان الله عليه، واحد عم يأمل اكثر مما ينبغي، عم يحكي مع ابو ذر انه خلص انا على الجنة ومدري شو، صار ابو ذر بده يخليه يتوازن، انه لازم واحد كمان يخاف شوي، انه ما تأمن 100%. فبرد هذاك بيقول له فأين رحمة الله إذن؟ قال له ابو ذر ان رحمة الله قريب من المحسنين. صح انه رحمة الله عز وجل موجودة، بس هيك الله سبحانه وتعالى بده يعطي رحمته للانسان اللي ما فكر يوم من الايام بانه يتوسل يدعي يخلي الصلح موضع، ان رحمة الله قريب من المحسنين. صحيح أنه رحمته عز وجل وسعت كل شيء، لكن أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنه واحدنا مش واجب أن يشتغل بمقدار ما يمكنه أن يتخلص من قيود معاصيه وآثامه، نحاول يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. توحيد الحقيقي، توحيد القلب، شهر رمضان شهر القلب شهر الباطن. مين اللي بيراقب الإنسان أنه صام ولا ما صام؟ الرادع الداخلي، العلاقة بالله عز وجل. فإذا واحد كان قادر يأكل بس ما بيأكل، عم يشتغل شغلة مهمة. بعض العلماء بفسر الصوم لي وأنا أجزي به، أنه السبب هذا، السبب أن الصوم علاقة خاصة بالله عز وجل، و إما لا يأتيها الرياء هذه العبادة، أو قل أن يأتيها الرياء، لأنه واحد شو بده يرائي يعني، إما صايم أو لا. إذا مش صايم عن جد وعامل حاله صايم، فهو عارف حاله يعني شو هو يرائي بعمل يعمله أمام الناس. أما إذا كان مش عامل هالعمل بشكل عام، اللي بيصوم بعيد عن الرياء. قيمة الصوم قيمة كبيرة وعالية جداً، من جملة المظاهر الهامة في هذه القيمة العليا هذه العلاقة الخاصة والسرية بالله سبحانه وتعالى، أن واحد يريد أن يرضى الله عز وجل عنه، يريد أن يمتثل أمره سبحانه وتعالى، يستحضر الله ويستحضر أنه بين يديه. عاد هيك وما بيأكل رغم أنه قادر يأكل، أمره الله عز وجل بالكف عن أكثر الأمور التصاقا به وهو يلتزم. ممكن واحد يكون متعود على أمور من تدخين أو قهوة أو ما شابه، شهر رمضان بيشوف أنه عنده قدرة غير شكل على ترك المسائل. هذا العامل، عامل الرقابة الذاتية، عامل استحضار وجود الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينبغي أن يعزز لنستشعر التوحيد الحقيقي. صور أنه واحدنا بده يغتاب وبدير باله أنه هو بين يدي الله عز وجل، مثل ما قلت بأثناء أوائل الحديث، أنه واحد إذا مرأة حاجز لأنه بخاف ما بيحكي شيء حتى إذا أهين، يعني معناها عنده قدرة أنه يفرمل يدعس فريم بحيث أنه بتوقف كل العوامل الجامحة فيه للانتقام، ما بيعود يحكي. ليش؟ لأنه في شيء أخطر. معناها إذا واحد إجا بده يغتاب، ليش واحدنا بيغتاب؟ لأنه ما بيدعس فريم، ما بيفرمل اندفاعته بحب الانتقام من هالشخص. أما إذا استحضر أنه سيعاقب على هذا الأمر، الله عز وجل شايفه، فبصير قادر أنه يفرمل اندفاعته، بصير يتصرف بطريقة تانية. إذن المشكلة في باب وقوعنا في الحرام أننا لا نستحضر وجوده عز وجل، يعني نحن ما منعيش التوحيد بحياتنا. توحيد أمر نظري عنا، فإذا واجهنا أمور الحياة نواجهها بذهنية الشرك. التوحيد على جنب، الإيمان، التقوى، الورع، كل هالأمور نحطها على جنب، نواجه مسائلنا في الدنيا بذهنية المشرك، مش شايف أنه في الله، بيتصرف كما يحلو له. هذا اللي عبرت عنه، أنه مشكلتنا أن توحيدنا في الظاهر، توحيد الظاهر، لكن المعنى والباطن ما بيعيش التوحيد. عندما نصبح نستشعر توحيد الله سبحانه وتعالى ونعيشه بعمق ونواجه به أمورنا في الحياة، نصير موحدين عن جد وصحيح. نصير ما بنقدر نتصور أنه في سلطة في هذا الكون إلا سلطته عز وجل. عودا على بدء، قلت لما واحدنا بينسأل شو أنت؟ أنا مسلم. موحد؟ موحد يعني شو؟ يعني بقول أشهد أن لا إله إلا الله. إذا نظريا لما بينسأل، طيب ليش أنت ما عم تهتم بأمور المسلمين؟ بتشوف بالـ190 منا يعيش اليأس، أنه ما قادرين نسوي شيء، الكفر مل الدنيا، أمريكا عم تتجبر وتفرض سيطرتها بكل مكان، ما قادرين نسوي شيء. هذا الإحباط الذي يعيشه أكثرنا دليل عدم التوحيد. من كان مع الله كان الله معه. أصلاً طريقة الإمام الخميني رضوان الله عليه مش هيك. أنا قايل أنه ببعض مراحل جهاده بيقول والله إلى الآن ما خفت، أنه ما بيعيش الخوف من أي قوة في الدنيا، لأنه لا يخاف إلا الله عز وجل، يعيش الخوف من الله ولذلك لا يخاف من غيره. هل اللي ما بيخاف من الله بصير يخاف من كل شيء؟ من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الاطمئنان القلبي بمقدار العلاقة بالله عز وجل. ليش؟ عندما يستند الإنسان إلى ركن ركين متين يشعر بالقوة، إذا انفصل صار معرض للأخطار. التوحيد يمنح الإنسان القوة بحيث أنه يشعر أنه أقوى من كل الشر وأهل الشر. هذه الفكرة التي أنا بصدد شرحها ووقفت عندها في الحديثين السابقين تريد أن تقول لنا إن هناك نظاما إلهيا للكون هو الذي ينبغي أن تتأملوه. قد ما تشوفوا الدنيا بإيد الكفر والكفار، فالدنيا في الحقيقة في يده عز وجل، والسماوات مطويات بيمينه والأرض قبضته، لا يوجد شيء خارج إرادته تقدست أسماؤه. إذا بدنا نوضح الفكرة شوي، كيف على الصعيد الفردي، على صعيد الفرد نعتقد نحن لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. شو معنى لا جبر ولا تفويض؟ يعني الإنسان مش مسير، مش مجبر ولا مخير، فوضت إليه أموره ما حدا له علاقة فيه على الإطلاق. هذا اللي عبرت عنها، أنه بعض ما بيتصرف على أساس أن الله خلق الخلق وتركهم وقال الملتقى في يوم القيامة، أما بالدنيا ما له علاقة فينا. بعضنا هيك بيتصرف أو أكثرنا. الله عز وجل لم يفوض إلينا أمورنا مطلقا، ولم يجعلنا آلات مجبرة على أعمال معينة لا مناص منها، وإنما أمر بين أمرين. الأمر بين أمرين أنه في شيء هيك وفي شيء هيك، مسألة حساسة ودقيقة. كيف يعني؟ بدنا نستوضح الفكرة شوي. نشوف أنه بعض العلماء بيحكي حول الآية القرآنية المباركة، وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. شو علاقتها بهذا الحديث؟ أنه اليهود قالوا قلوبنا غلف، نحن ما عم نفهم لأنه منفهمش، الله خلقنا منفهمش، عم بيقولوا هيك. القرآن الكريم بيقولهم بل طبع الله عليها بكفرهم، الله خلقكم مثل ما عارف أنه أنتوا رح تعملوا. لاحظين يعني عملكم له علاقة بخلقكم. من الأول الله عز وجل عارف كل إنسان كيف راح يشتغل، فما حدا يقول الله خلقني هيك وأنا ما إلي أي دخل بالشيء اللي بيعمله. لا لا، الله سبحانه وتعالى عم يعطي كل إنسان حسب وضعه وخصوصيته. أو بعبارة تانية أو بطرح آخر، إنه الإنسان خلق مستعد، في استعداد للخير وفي استعداد للشر. اللي بيخلي الإنسان يمشي بمسار معين عمله، جزء من العلة بإذن الله سبحانه وتعالى العمل اللي بيعمله الإنسان. يعني ما حدا منا يقول إذا كان هو بوضع سيء إنه الله عمل فيه هيك، لا، عمل الإنسان له دخل. على صعيد الفرد لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. فينا نقول على صعيد الجماعة، على صعيد الشعب والشعوب والأمم، كمان لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. يعني كل أمة لها شخصيتها، كما يؤكد على ذلك بعض علمائنا، خصوصا سيد الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير الميزان. الأمة لها شخصية، الأمة كأمة لا مجبرة ولا مخيرة، وإنما أمر بين أمرين. يعني شو؟ يعني في قانون إلهي يحكم الفرد ويحكم المجتمع. هذا القانون الإلهي له علاقة بذنوبنا، له علاقة بطاعاتنا، أعمالنا هي جزء من نتائج اللي بنوصلها. وحدنا إذا شاف حاله مريض، إذا شاف حاله بعاني من مشكلة، إذا شاف، بالتالي هالأمور مرتبطة بأعماله عادة، مش دائما، لأن مثلا أهل البيت كانت هناك مشاكل تواجههم وهم معصومون، بس بشكل عام الأمر مرتبط بالأعمال. إلا أن نقول أنه حتى بالنسبة لأهل البيت أنه طاعاتهم وصلت لمرحلة فأصبحوا محلا للابتلاء ليحصلوا على الدرجات العالية. فالمسألة كمان بترجع للأعمال. مش مثل ما على مستوى الفرد لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، على مستوى الشعب، على مستوى الأمة، على مستوى الجماعة أيضا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. هناك مهلة أعطاها الله عز وجل للأمم، للشعوب، مهلة. واحد بيتأمل الدنيا بيشوف أنه نسبة الخير فيها قليلة، نسبة الشر كبير. من أول التاريخ لهلأ قديش هن الناس اللي حريصين على التدين والإيمان والصح. مثلا تقوم ثورات في العالم باسم العدل وإنصاف المظلوم، بعدين بتحولوا هن هول الناس اللي كانوا يحكوا بإنصاف المظلوم بيتحولوا إلى ديكتاتوريين من الدرجة الأولى. نسبة الشر كبيرة. الله عز وجل عاطي مهلة، خلي الناس يجربوا أنواع الحكومات. لاحظوا كيف إذا إنسان منا، إنسان عنده سيئات كثيرة وعنده حسنات بنسبة قليلة، هالإنسان الله بيعطيه شيء يسدده بنسبة، بلى، يسدده بنسبة حسناته، يعني يعصمه من الشر بنسبة حسناته. طيب إذا مجتمع فيه شر لكن في ناس بهالمجتمع فيهم خير، الله عز وجل بيعطي هالمجتمع خير؟ بلى، بيعطي هالمجتمع بنسبة الخير الموجود فيه. مثلا نحن مجتمعنا بلبنان إشباع شو كانت؟ الكبار شوية بالعمر بيتذكروا الأهاوي اللي كانوا بإشباع، والفساد والطرب إلى آخره اللي كانوا بإشباع. أو مثلا المنطقة الفلانية أو المنطقة الفلانية، بيروت شو كانت؟ هي الضاحية شو كانت؟ لحد هلأ في مشاهد، اللهم عافنا. نحن هالناس أبناء الضياع والقرى جينا على بيروت فرنجنا. هو الجماعة اللي كانوا بالضيعة، يعني إذا بينشاف شعر امرأة شغلة مش معقولة، كيف الحكي هذا؟ جوا على بيروت طبيعي جدا. أكثر من هيك بصير رجعيين اللي بيحكوا مسألة الستر. ليش هلأ ما في عنا كثير من المناظر والأمراض قدام باب المسجد نشوف الرايحين الجي من هن هول؟ ما هولي فاطمة وسكينة وزينب منين هن؟ جايين من أمريكا، جايين من باريس، أو لحمنا ودمنا. طيب هذا المجتمع اللي كان بعيد إلى آخر ما يتصور، يا ترى كله رجع؟ لا، مش رجع، مش كله اللي رجع، في نسبة من هالناس رجعت، واللي رجعوا عن جد صحيح هن نسبة قليلة من هاللي رجعوا منا بالظاهر، لأنه مش كل تدين يعني تدين عن جد صحيح. منشوف أنه نحن هلأ مضرب المثل في التدين السليم، الإسلام المحمد الأصيل، مواجهة الكفر. إلى حد أنه ماروني قاعد مع ناس ببعض بلاد الاغتراب مش عارفينه ماروني بناء هذا من لبنان، صاروا يمدحوا هذا اللبناني، يمدحوا اللبنانيين، أنتوا بالمقاومة الإسلامية عملتوا هيك، أنت هذا ماروني كتكت شو بدي يسوي، شو بدي أنه صار الماروني يمدح لأنه لبناني بفضل شو؟ أنه في فريق من هالناس اشتغلوا صح، في الشهداء المجاهدين الأبرار اشتغلوا صح. أنا ما بدي أقول أنه التدين اللي موجود عند الناس اللي جاهده هو تدين حقيقي أبدا، إما شخص يجاهد أو قلبه مع الجهاد ليكون التدين حقيقيا، رغم أنه مظاهر الفساد ما تزال موجودة في مناطقنا بشكل طبيعي، وإذا جاء فصل الصيف بشعر واحد وكأنه ما في التزام بهالمنطقة، بشعر بحدة التناقض، بعده الفساد موجود. بعدين نحن اللي منقول عن حالنا رجعنا وصلنا نشتغل صح، قديش نسبة الالتزام الحقيقي بالإسلام فينا؟ الله يساعد قلب الإمام صاحب الزمان عجل تعالى فرجه لما بيشوف أنه الشيخ منا حالته حالي، فكيف بالنسبة لسائر الناس؟ فعشان نحن اللي بدنا نحمل مع الإمام صاحب الزمان هم الإسلام، بدنا نبلغ للإسلام، فإذا كانت الغيبة ضاربة طنابها، إذا الحسد، إذا النميمة بأوساطنا، على الله عز وجل أرحم الراحمين. إذن نسبة الخير في المجتمع إذا كانت قليلة بحصل المجتمع توفيق بهالنسبة. شو معنى بهالنسبة؟ يعني مثلا 1% من الخير الله بيعطيه 1%، لا، يعني بما يتناسب مع الكرم الإلهي بناء لها النسبة. في معادلات ما بنعرفهاش، الله عز وجل يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة، يعني على قاعدة الكرم عم أقول بهالنسبة، أنه بالتالي في باب يبرر العطاء لهذا المجتمع وعدم العطاء لمجتمع آخر حتى ما نطلع من قانون العدل. إذن المجتمع له شخصيته، نسبة الخير بالمجتمع بتأثر على الوضع الإيجابي اللي بيكون بهالمجتمع. فإذا كان أكثر المجتمعات نسبة الشر فيها كبيرة ويندر فيها نسبة الخير، تندر نسبة الخير، مثل ما وضع الدنيا اليوم. يعني الله عز وجل بده أنه أمريكا تسيطر على الدنيا، طيب معقولة أنه واحدنا بينقهر لأنه أمريكا مسيطرة على الدنيا والعياذ بالله بينقهر أكثر من الله، يغضب لهذا الأمر أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى بده أنه أمريكا تسيطر، والله الله بده إيانا نكون مجاهدين مؤمنين حقيقيين نقف في وجه الكفر. إذا وقفنا الوقفة التي تنبغي وما استطعنا أن نواجههم بالعتاد الظاهري، حينئذ تتحقق معجزة بدر أو تتحقق معجزة عصا موسى، تأتي المعاجز اللي عم نشوفها هلأ بأجواء المقاومة الإسلامية، الكرامات موجودة في أمور يعني من ناحية أمنية مش مصلحة تنحكى، بس اللي بيشتغلوا بهالمجال الأساسيين من المجاهدين بيقولوا مش نحن اللي عم نشتغل، بيقولوا عن جد حقيقة صدقونا مش نحن اللي عم نشتغل، كل الأمور فيها تدبير إلهي غير عادي. الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا في سوح الجهاد حاضرين. طيب فينا نتأمل هيك تأمل سريع بس إله دلالي، العالم الإسلامي ثرواته الرقم الأول بالدنيا، اليهود قديش هني بالعالم؟ اليهود قاعدين بالمنطقة هون محتلين وخايفين، مرعوبين، مرعوبين من الشعب الفلسطيني اللي موجود بالأرض المحتلة. ليش عطول عرفات شقفة أرض على أساس أنه يعمل هو حاكم بالظاهر وهن الحاكمين عن جد وصح؟ ليش؟ الانتفاضة أرعبت اليهود، رأوا أنهم لن يستطيعوا تعايش مع الشعب الفلسطيني، فإذا شو أفضل حل؟ أنه ليش حتى يظلوا اليهود وجها لوجه أمام الفلسطينيين؟ منجيب عرفات وجماعته منعطيهم سلاح ونحطهم بوجه الشعب الفلسطيني، وممنوع أنه هن يتدخلوا بأمور سياسية على مستوى العالم. هلأ السياسة الخارجية لعرفات بدي وافق عليها باراك وزير الخارجية الصهيوني، أي اتصال، أي رواح، أي مجيء، يعني عرفات توظف عند اليهود هو جماعته لقمع الشعب الفلسطيني. طيب ليش اضطروا اليهود انه ينسحبوا من بعض المدن؟ صوروا لما بينسحبوا من الخليل او من رام الله او غيرها، ليش اضطروا ينسحبوا؟ لانه فزعانين يظلوا عايشين مع الشعب الفلسطيني، لان الشعب الفلسطيني ما بيعرفوا ايمتى بيطلع مجاهد من بين صفوفه من قبيل المجاهدين اللي عملوا العمليات الاستشهادية، او من غرار ومن قبيل الشهيد يحيى عياش اللي ظلوا 3 سنين اليهود دوروا عليه وما قدروا يلاقوه. مرعوبين اليهود من الشعب الفلسطيني لحاله اللي داخل الارض المحتله. الشعب الفلسطيني صار له من 48 لهلا يعاني من القمع، وبعده بفزع اليهود، بفزعهم الى حد انه 3/4 السياسيين اليهود بيرفعوا العشره بيقولوا نحن بدنا ننسحب من هالمدن. هؤلاء اليهود المرعوبين شوفوا كيف حكامنا مرعوبين منهم، كيف قايمين الركض حكامنا بيزحفوا لهم، بيزحفوا باتجاههم مستسلمين. شوفوا مثلا نحن كشعوب كيف بنتعاطى مع مسألة اليهود، قاعدين عم نستنى انه ايمتى بصير الصلح، بصير واحدنا ينظر انه لا الصلح راح يصير، راح يصير. مش معقولة انه واحد يفتخر بهتك عرضه والعياذ بالله. الآن عرض المسلمين يهتك في مسألة الصلح مع اليهود، مش معقول انه يهود بدنا يتمقطعوا فينا يدخلوا لبلادنا على اساس انه فلسطين إلهم ونحن ما خصنا فيها، وبعد بدنا يتغلغلوا بسائر البلاد الإسلامية ونحن اصلا ولا كأنه خصنا حقيقة. فلو ان امرأ مات من هذا كمدا لما كان ملوما. حقيقة قلب الامام صاحب العصر والزمان ارواحنا فداه يعتصر ألما. نحن فرقة معنا، ممكن اذا واحدنا ذكر يحكي له كلمتين وبعدين كل واحد يغني على ليله، بيشتغل بطريقته، بفكر بشؤونه الخاصة. من أصبح، ومنقرأ كمان، من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. صحيح صحيح، نصير نقول الإسلام من عظمته أنه لازم المسلمين يفكروا ببعضهم. شو التدين هذا؟ وين هو التوحيد هذا؟ هذا التوحيد؟ هذا في شيء خوف من الله عز وجل؟ صايمين نحن؟ أمة صائمة؟ أبدا، نحن أمة مفطرة. صيام الفرد ممكن، صيام الفرد موجود، بس صوم الأمة، الأمة مفطرة على الخمر، على الحرام. أخطر من شرب الخمر مصافحة اليهود، أو أن واحد قاعد ما بيعمل شيء، حتى مش مستعد يقاطع سيجارة الماربورو أو بضاعة أمريكية، لأنه ما في إحساس بالمسؤولية، ما في إحساس. شيء مش معقول يعني، كيف واحد بده يفرز أنه شيخ، واحد متدين بتعاطى بالبضائع الأمريكية بشكل جدا طبيعي ولا كأنه في مشكلة؟ ما صير شيء أبدا. دماؤنا سالت في البوسنة والهرسك، تسيل في الشيشان، مآسينا في كل مكان. هذا لبنان، لبنان وضعنا احنا، بناءنا انه قطعنا مرحلة الخطر. أبدا أبدا أبدا، في تأييد إلهي وصلنا لهون نتيجة إخلاص بعض المخلصين، لكن الخطر ما يزال محدقا بنا. نحن كأنه أصلا مش معنيين بكل ما يجري. شو السبب؟ الشرك. أنه التوحيد اللي بنحكي عنه توحيد ظاهري مش توحيد باطني. توحيد الباطني لا ينفصل عن حمل الهم والإحساس بالمسؤولية، إلى حد أنه الإنسان بصير يشوف الشهادة أمر طبيعي جدا، أن يقدم رأسه في سبيل الله أمر طبيعي جدا. لكن ملاحظين انه اذا انسان بالقرية كان شديد الغيرة على العرض، اجى على المدينة شوي 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 شوي، شوف انه بنته ظاهرة حد منه بثياب غير محتشمة على الاطلاق، بتلفن لها واحد على البيت بيقول لها انه في واحد صديقك عم بتلفن لك. بهذا نفسه هو اللي كان بالضيعة يعمل مشكلة لامر جدا عادي وكان معروف بالغيرة. هذا ليش هيك فقد الحياة؟ مثل ما الإنسان الشخص بيفقد الحياة، المجتمع قد يفقد الحياة. نحن واصلين للأسف إلى مرحلة أنه على مستوى مجتمع ما عنا الإحساس بكرامتنا كأمة إسلامية. لو عنا الإحساس بكرامتنا، لو مش صايرين قليلين الحياة إلى حد أنه أصلا ما بيفرق معنا أنه والله في كرامة والله ما في كرامة، عم ناكل وبنشبع والله لا، قاعدين ببيت منيح والله لا، فرشنا كيف شكله أصلا، شو مادة الحديث ببيوتنا؟ بالصبحية أو بالعصرية أو بالسهرة بالسيارة قدام المسجد مطرح ما بيتجمعوا الناس، شو مادة الحديث؟ دنيا دنيا، شرك مش توحيد. هذا معنى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إنه اليهود بدنا يتسلطوا علينا، الشاطر فينا إنه عم بتابع هتك العرض لهذه الأمة، إنه بيحلل الأمور تحليل معقول. في المجاهدين الأبرار هالمستفردين المنسيين أو لحالهم اللي أكثر الناس بيتعاملوا معهم على أساس إنه يا حرام الشوم يومين وبيخلص، وصار لنا بنتعامل مع المقاومة على هالأساس منذ توقيع وثيقة الطائف. أما إنه يومين ثلاثة أيام مش تكليفنا، تكليفنا ندافع عن كرامتنا. لاحظوا قديش الفرق بين شخصين، إنسان لا يفكر بكرامة الأمة نهائيا، وإنسان يفكر بكرامة الأمة ولا يفكر بحقوقه الشخصية، استعد أنه ينقتل بأي لحظة بده يدافع عن المسلمين. بس يا ريت هالمسلمين عندهم إحساس بالمسؤولية يخلي واحد يدافع عنهم وينقتل وهو مستأنس. لا، عدم اهتمامنا بكرامتنا بيخلي المجاهد يدافع وينقتل وهو مقهور علينا، ليش نحن بلا دم؟ هذا الواقع اللي منعيشه. سببه مرتبط بهي الفكرة انه في نظام الهي للكون. هذا النظام الالهي لازم نستحضره ولازم نعيش انه دائما الله سبحانه وتعالى هو الحاكم. هذا النظام الالهي اللي قلت انه الله عز وجل قضى ان يكون في كل عصر معصوم. هذا المعصوم هو محور إدارة الكون، محور إدارة الدنيا من الكون الدنيا، محور الإدارة. هذا المعصوم هو اللي ذكرت لكم كلام صاحب الشرح الكبير، ذكرت كلام عن العلامة المجلسي، ذكرت كلام الشيخ الكفعمي، أنه برواياتنا بطرقنا نحن عن أهل البيت عليهم السلام في إيضاحات بهالمجال، وفي أيضا طرح الصوفيين. لاحظت أنه صاحب الشرح الكبير بيقول أنا ما بوافق على رأي الصوفيين، لكن عندنا من رواياتنا شيء تاني. شو الشيء التاني؟ بيتلخص بأنه المعصوم الإمام هو القطب معه أوتاد اللي هن الأربعة. لما بنقرأ عن حواريي أمير المؤمنين أو حواريي الإمام الحسن، أو في له علاقة هذا الكلام بهالحقيقة مع الأوتاد، في نقباء، في نجباء، في أبدال، في صالحين. أنه الصالحين 360 وهوليكي الأوتاد أربعة والنقباء ممكن يكونوا 40 والنجباء والأبدال 70 وهكذا، هالخصيات اللي مرأت معنا. في نظام، هذا النظام يعني في حكومة إلهية محورها الإمام المعصوم. المحور هو الإمام المعصوم ومعه فريق عمل، في جهاز متكامل من الملائكة ومن البشر. المعقبات اللي مع الإنسان والملائكة الموكلين بأمور مختلفة، كما نجد شرح ذلك في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية، كما نجد الإشارات إلى ذلك أو الحديث عن ذلك في القرآن الكريم حول الملائكة وعلاقتهم بتدبير الأمور في المدبرات أمرا إلى غير ذلك. أو مثلا قل يتوفاكم ملك الموت، في نظام إلهي لكل هالأمور هذه. هذا النظام الإلهي المحور فيه هو الإمام المعصوم. بناء على هذا وجود الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه ضرورة كونية، لا تستقيم الحياة بدونه. هذا معنى لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذا النظام الإلهي ممتد بكل المناطق بحيث أنه في وكلاء للإمام سلام الله عليه. الفرق بينهم وبين السفراء أنه بأيام الغيب الصغرى كان السفير معروف وواضح، هلأ الوكلاء والسفراء مش معروفين، مش معروفين، ما حدا بيعرفهم. شايفين مثلا إذا واحدنا عايش ببلد وصار فيه ثورة انقلاب، بشوف أنه فلان هذا الخباز، لك طالع هذا شخص أساسي بهالنظام، فلان الخياط، فلان ناس عاديين كان يتصورهم أنه جدا عاديين، وإذا هن صاروا أركان بالحكم. عندما يخرج الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه بيكتشف واحد أنه كل هالتركيب الظاهري مش هي المحور، في تركيبة تانية، في شغل بطريقة تانية، إلى حد أن الإنسان
قد يجد شخصا هو ولي من أولياء الله تعالى وبيستلشئ فيه، هو كان يستلشئ فيه إنه إنسان عادي أصلا ما بيعرف شيء، أو مثلا يجي يقول له يا مولانا سؤال وما يعرفش يحكي، وإذا الشخص هذا لا، ليش؟ لأنه المحور المعنى مش الظاهر. إذا ظهر الإمام وضع يده على رؤوس الشيعة فكملت حلومهم أو عقولهم. يعني ممكن واحد بركت الإمام قلبه منير صافي ومش قادر بالحال العادي أنه يعبر عن الشيء اللي بده إياه، كما نجد في بعض الروايات ترى الرجل لا يكاد يبين حديثا ولكن قلبه يزهر لأهل السماء كما يزهر الكوكب لأهل الأرض. وإذا صار الإنسان لا يقدر يعبر واحلل عقدة من لسانه، تنحل عقدة من لسانه صار يقدر يعبر بشكل طبيعي، وإذا به حاكما على القارة الفلانية. المعنى المعنى الله عز وجل عاطيها المهل للبشر حتى ندرك قيمة المعنى، حتى عقولنا تميز بين الظاهر والباطن ونتوجه للباطن لبواطن الأمور. نحن مصرين أن الظاهر هو كل شيء. إذا كان واحد بيفهم منيح ومعلوماته معلومات كبيرة وإلى آخره قعد بآخر المجلس بيشعر بالنقص، عيب هذا التفكير، مش معقول، هذا جنون. يعني المطرحة الظاهر أنه إن يقعد مكان الفلاني هذا أهم من المحتوى. فإذا كان شخص جاهل بس قعد بمكان بصدر المجلس استأنس أنه هو قعد بصدر المجلس، يعني هو معه فحمي وقالوا الناس أنه عنده جوهرة بصدق بيقوم الركض وراء الناس. هذه الخفة، خفة الظاهر والمنهج الظاهري لا يمكن أن نتخلص منها إلا باتباع المنهج التوحيدي. أنا بيّنت بالحديثين السابقين أنه هذه المصطلحات النجباء والأبدال وما شابه موجودة بالنصوص الإسلامية، وذكرت باقي عنا وقف عند النقباء. تعبير النقباء هل هو تعبير موجود في النصوص الإسلامية أم أنه تعبير كما قد يصفه البعض صوفي وما شابه؟ سنرى إن شاء الله أن هذا التعبير قرآني، حديث عن نقباء بني إسرائيل، كذلك الحديث عن النقباء الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل المدينة عندما بايعوه في بيعة العقبة، حديث عن النقباء. سنجد أن التعبير عن الأئمة عليهم السلام بالنقباء مثل ما مرق معنى أن الأبدال باب مستقل في البحار، أن المراد بالأبدال الأئمة، وكلام العلامة المجلسي الذي مر معنا أنه صحيح الأئمة أبدال، لكن في نصوص تانية بتبين أنه الأبدال مقصود فيهم غير الأئمة كما ورد في دعاء أم داود. هالخصوصيات هذه مع بقية اللواحق والمتممات التي توضح حقيقة أمر الولاية يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى. أريد هنا أن تكون وقفة في الختام بباب المولى أبي محمد الإمام الحسن المجتبى عليه صلوات الرحمن. من الضروري أن تكون لنا علاقة خاصة بالإمام الحسن، شهيد من هالشهداء نتعامل معه على أساس أنه موجود وحي، بس واحدنا يصير يحكي مع الإمام الحسن سلام الله عليه على أساس أنه موجود وعم يحكي معه بيكون وصل للتعامل صحيح مع الإمام الحسن. ما دام واحدنا عم يتعاطى مع الإمام الحسن على أساس أنه كان في التاريخ ومضى، مش عارف عظمة الإمام الحسن. كل ما نعرفه من عظمة المولى أبي عبد الله دون عظمة أبي عبد الله الحقيقي، ما بنعرف الإمام الحسين سلام الله عليه على عظمته، عظمته أكثر من هيك، لكنه تم بالإمام الحسن، سلم الأمر في زمن الإمام الحسن للإمام الحسن. الإمام الحسن أحد الخلفاء الذين يعترف بهم المسلمون جميعا. يعني كيف السنة بيقولوا عن الإمام أمير المؤمنين إنه الخليفة يعتبروه الرابع، بيقولوا عن الإمام الحسن خليفة رسول الله رغم كل شراسة الظروف السياسية التي جعلت أمير المؤمنين عليه السلام يعيش آخر أيامه في غربة دائمة وكآبة مقيمة، تمكن الإمام الحسن عليه السلام أن يستنفر جيشا من الكوفة لحرب معاوية، وهذا أمر عظيم وخطير. لست الآن بصدد تفاصيل هذه المسألة باعتبار أن ذكر الولادة مرت، واعتبرت أن الحديث عن أهل البيت عموما في اليوم التالي لذكرى ولادة الإمام الحسن عليه السلام لا يخرجنا عن الحديث عنهم، وإنما أريد إشارات في العلاقة بالإمام سلام الله عليه. كانت هيبته إلى حد أن معاوية ما رآه مرة إلا وعاش الخوف منه. إذا ضم معاوية مجلس مع الإمام الحسن، معاوية يظل حاط إيده على قلبه فزعان إلى أن ينقضي هذا المجلس. هذه كانت هيبة الإمام الحسن سلام الله عليه، رغم أنه معاوية الجبار الطاغي، بس الحرامي بيعرف حاله حرامي. نحن شيعته ربما لا تكون الصورة الموجودة في أذهان الكثيرين منا عن الإمام الحسن تنسجم مع شخصيته. نحن مدعوون إلى أن نفهم الإمام الحسن عليه السلام أكثر ونتعرف عليه أكثر، ولنبني علاقة معه في باب الحوائج إلى الله عز وجل. توسل بالإمام الحسن لأمور الآخرة، الأخلاق الفاضلة، كريم الإمام الحسن سلام الله عليه. إذا واحدنا توسل وحس أنه ضبطت مسألة معه بالتوسل بالإمام الحسن، تنشأ علاقة حب من نوع خاص. مظهر بهاء الله عز وجل، البهاء نور السناء الجمال، الإمام الحسن مظهر بهاء الله، مظهر الكرم الإلهي. كيف منحب الإمام الحسين سلام الله عليه؟ لازم نصير نحب الإمام الحسن هيك. ما بيكفي أنه إيه الحسنين أو إيه الإمام الحسن أو لا، ما بيكفي. بدنا نتعرف عليه، نبني علاقة معه. صير إذا واحدنا قال إمام الحسن مثل ما نقول يا أبا عبد الله الحسين، يهتز القلب شوقا إلى عزيز الزهراء الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام. كذلك لابد من وقفة في الختام مع النفس والجميع، أن نتقي الله عز وجل ونستثمر هذا الشهر الكريم بالسجود الطويل والاستغفار الكثير خصوصا بحضور القلب، وتلاوة كتاب الله عز وجل وسائر المفردات التي وردت في خطبة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لتكن هذه الخطبة منهاجنا طيلة هذا الشهر، نحاول تطبيق بنودها بندا بندا، فإنها تقدم المرهم، الدواء، العلاج الناجع لأمراضنا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبيب دوار بطبه، طبيب الأول من بين الناس للروح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. منروح لعند طبيب مشهور بيعطينا روشتة، روشتة بصير إلها قيمة مهمة هالروشتة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عطينا هالخطبة المباركة دواء، دواء. هلا إذا واحد صيدلي بده يركب دواء بحط هالقد من المادة الفلانية وهالقد من المادة الفلانية وهالقد، بيطلع مجموع دواء. بشوف واحد مثلا نباتات بالظاهر هالنبتة لحالها شو إلى علاقة بمثلا هالمرض الفلاني، النبتة الثانية الثالثة لكن ركبهم مع بعض طلع معهم دواء، طلع منهم دواء. هذه الخطبة المباركة لازم نتعاطى معها على أساس أنه دواء، دواء لازم تكون كل عناصره موجودة مع بعضها. يعني المسحة على رأس اليتيم، إكرام اليتيم، أو تفطير الصائم أو ما شابه، كل هذه عناصر بتشكل دواء معين. لكن هذا الدواء يتصف بأن الإكثار منه ليس مضراً، إلا إذا وصل لمرحلة أنه واحد ما بين إفراط وتفريط، أنه ضيع واجبات بالإكثار من هذه المستحبات بصير نفس الشيء. لكن ما دام ضمن الحدود المعقولة المتوازنة، الإكثار هذا مرغوب. يعني واحد يسجد ويطول، إذا كان سجوده التطويل في السجود يتعارض مع واجب آخر، لا، الوضع بيختلف. أنا حابب هون وضح مسألة بصير محل ابتلاء. الأحكام الشرعية موضوعة على أساس خلق رفيع. لاحظوا أنه مستحب واحد يصلي قبل الإفطار بشهر رمضان إلا إذا كان له رفقة ينتظرونه. أحيانا بتوجه إلي سؤال أنه الأم بتكون عم تنتظر، فبجوز لنا نحن نصلي قبل. كيف الحكي هذا؟ إذا رفيق عن جنب الطريق عم ينتظر، مستحب أنه واحد
يفطر قبل الصلاة.
أو مثلا إذا بده يصلي الإمام في شهر رمضان أو بغير شهر رمضان، صلي بصلاة أضعفهم وصلاة سريعة، بس طبعا ما تضيع حدود الصلاة، لأنه في حاجة جسد، واحد صائم كل النهار، تراعى هالحاجة هذه. كذلك إذا كان العبادة، أفرضوا زوج بده يكثر من العبادة بحيث أنه يضوجوا منه أهله والناس اللي حواليه، فعلا مزوطها، لا مش هذا مش مطلوب. أو امرأة عاملة حالة شيخة ونص وهالعائلة ناطرة، كان ما بصير هيك، ما بصير. أحيانا القعدة مع الأم عبادة أهم من الصلاة في أول وقتها، أحيانا القعدة مع الزوج عبادة. إذن العبادات اللي مبنية على الأخلاق ما لازم نشتغل فيها بطريقة منافية للأخلاق، بدنا نكون مذوقين. إنه واحدنا بيسمع هيك مثل سيارة خربان الفيتاس ومعلق على سن واحد، بيسمع واحدنا إنه الغيبة حرام، واحد اغتاب بنص المجلس بشكل كتير قبيح، ما بتخافوا الله، هذه غيبة، محضر جنابك أنت بتغتاب. بعدان ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لك مش هيك يطاع الله عز وجل، ما هيك بتكره الناس بالدين. في موجة من التعاطي الغلط مع الأحكام الشرعية. أو مثلا واحدنا سمع برنامج سلوكي، يا عمي بعده واحدنا مش عم يلتزم بالصلاة أول وقتها، وصل لك أني بدي برنامج عبادي، برنامجنا نصير أوادم، برنامجنا نلتزم بالأحكام الشرعية، هذا البرنامج. تعاطي مع الأمور الإسلامية مفترض يكون تعاطي أخلاقي. هون كمان حابب أذكر بنقطة إلى علاقة بالأخلاق، شكولي ما بعرف هلأ مدى القصة وحجمها، لأنه ما كنت شكولي أنه بوقت الصلاة هون خصوصا بين النساء في وضع ضج وعكرة وقال وقيل وحكي، وكأنه يعني قاعدين البعض. هلأ طبعا أحيانا بيكون 4-5 بس تطلع سمعة كبيرة، أحيانا بيكونوا لا أكثر من هيك. منيح أنه يكون التعاطي مع بعضنا بأخلاق، بس مش منكثر إلى حد تصير عدم أخلاق، أنه والله شايفة صاحبتها فلاني وقاعدة منسجمه إياها بحديث، يلا يلا بحيث أنه تضايق الناس اللي حد. طيب ما هذا مسجد، هذا بيت الله عز وجل، والشهر شهر عبادي. جو الاجتماعات العامة لازم يتميز بخلقية رفيعة بالظهرة، ما يكون واحد مستعجل بحيث أنه ما يشوف إلا وضعه بالقعدة. الآداب ينبغي أن تراعى بشكل خاص فيها الأماكن العامة، خصوصا لما الشخص الثاني اللي ممكن يتأذى هو ضيف الله عز وجل، ضيف شهر رمضان وبيت الله. تعالوا شوفوا إذا كان هالشخص هذا ولي من أولياء الله، واحدنا صرف معه بطريقة نابية، يعني أعلن الحرب على الله، الله عز وجل أرصد لمحاربته. إنه واحد ماشي بالشارع شاف شخص يمكن لك هذا له علاقة برئيس الجمهورية، هذاك الشخص دق فيه وأذى، بيسفسف وبيسكت، ليش؟ يمكن له علاقة برئيس الجمهورية أو له علاقة بهذا الحاجز اللي هون حد بيتنا. يا عمي من داري شخص ممكن يكون له علاقة بحاكم، ما من داري شخص ممكن يكون له علاقة بالله عز وجل، أنه هذا صايم وجاي على بيت الله، وبنفس الوقت ما بنعرف ممكن يكون فعلا ولي من أولياء الله، مع ذلك ما بنشوف إلا حالنا ونشتغل بطريقة كتير عادية. اللي حابب أن يكون صريح فيه أكثر، مثلا إذا في ازدحام بمكان هؤلاء غير المتدينين، ازدحام شوفوا أنه بيتعاملوا بلياءة بنسبة معقولة، بلياءة في حدود، إذا واقفين عند الخباز بالصف في لياءات معينة، إذا بدي يفوتوا على السينما كمان في لياءات معينة. طيب معقولة أنه تكون اللياءات اللي تراعى بالدخول للسينما أكثر من اللياءات اللي تراعى بالدخول إلى المسجد وبالقعدة بالمسجد والحسينية؟ معقولة الشغل هذا؟ ليش نحن بدنا نسهم بإعطاء فكرة للآخرين أنه التدين يعني أنه واحد محيط يعني بلا أخلاق؟ مين اللي قال التدين هيك؟ وفعلا التدين هيك؟ أنه واحد صار متدين يعني صار إله جميلة على الله عز وجل وعلى عباد الله، بصير يحمل الناس جميلة، خصوصا في شهر رمضان. من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط. تحسين الخلق شغلة بدنا نتعودها، ما دام واحدنا مش قابض انه اخلاقه مش منيحة يعني مش عم يشتغل تيحسن اخلاقه. تحسين الاخلاق شغلة متعبة، شايفين اذا واحد بيحمل 200-300 كيلو قديش بيعاني هو حاملهم، قديش بده يبذل جهد. اللي بده يلتزم بحسن اخلاقه بده يتعب اكثر اكثر. تعبير الامام الباقر عليه السلام اني لأصبر من اهلي ومن غلامي هذا على ما هو أمر من الحنظل أو على أمر من الحنظل. إن واحد بده يتجرع المرارات ويصبر حتى ينقال نجح بامتحان حسن الأخلاق. نحن بدون دف نرقص، مش معقول هذا الشغل. هاي الأمور اللي هي تحدي كبير بشهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما راضيه بالحبيب المصطفى وآله. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.